هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدتها للإذاعة حسام رناسي. مستمعينا أحبة الكرام، نلتقيكم مرة أخرى في برنامجكم الأسبوعي من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي حلقة اليوم سنكون مع حالة من الحالات التي غالبا ما تطغى على تصرفات البعض عندما يروي قصة ما أو ينقل حادثة ما فيتحدث بطريقة يتصور الآخرون أنها حقيقية. هذه الحالة هي المبالغة والتأويل. وليد الذي تعود على المبالغة كثيرا أمام زملائه وكان يحاول أن ينقل دائما ما يراه أو ما يسمعه بصورة مختلفة كثيرا عن الحقيقة، انكشفت في يوم تأويلته ومبالغاته، وهذا ما سبب له مشاكل مع الآخرين أدت إلى أن نفر منه زملائه وصار لا يثق به أحد بعد ذلك. ولأجل تسليط الضوء أكثر على حالة وليد ومعرفة أسبابها ونتائجها السلبية وانعكاساتها على الآخرين وما هي الحلول لها، سنستمع أولا إلى قصته، ومن ثم نكون مع ضيفي البرنامج الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية والدكتورة زينب عيسى أخصائية في علم النفس من لبنان، فأكونوا معنا.
المستمعين، وليد رجل نشيط ومثابر في عمله كثيرا، كان محبوبا ومقربا جدا من الآخرين، بل كان موضع ثقة لكل من يعرفه، لذلك عندما كان يقول شيئا ما أو يبدي رأيه في موضوع ما فالكل كان يحترم رأيه ويقدر قوله. لكن الشيء الذي كان خافيا عن الآخرين ولم ينتبه إليه أحد هو مبالغته وتأويله للمواضيع التي يتطرق لها، والسبب كما قلنا يعود إلى ثقة الآخرين به. في أحد الأيام وبينما كان متوجها إلى عمله مر بصديقين له كان يتحدثان، سلم عليهما، رد عليه السلام، ثم عاد ليكمل حديثهما. أراد وليد أن يستمع قليلا إذا ما يجري بينهما، فأبطأ في مشيه، وإذا به يسمع إلى أحدهما وهو يقول: أتعلم يا أخي، علينا الذهاب إلى بيت العم أبي مصطفى للسلام عليه أولا وللإطمئنان على سلامته ثانيا. أجابه الآخر قائلا: إنه عين العقل، فهذا من واجبنا ولا يمكن أن نتجاهله. نعم، يجب أن نزور صاحبنا أبا مصطفى في بيته. وهنا أعزائي المستمعين بدأ وليد يتساءل مع نفسه: ترى ما الذي حصل لأبي مصطفى؟ هل هو في وعكة صحية؟ هل هو في خطر؟ ماذا لو كان مرضه خطيرا جدا؟ نعم، وإلا لماذا قال الصديقان يجب زيارة أبي مصطفى؟ فحتما هناك خطب ما لا سمح الله. أحبتي، وصل وليد إلى محل عمله، ولما جلس تأفف وأخذ نفسا عميقا انتبه إليه من معه في الغرفة. قال له أحدهم: ما بك؟ نظر إليه وليد والحسرة تملأ قلبه. ثم قال بشيء من الألم: كان الله في عون صاحبنا العم أبي مصطفى، والله لقد أسفت لحاله، وما كنت أتصور أنه سيصاب يوما بمكروه. بان القلق مباشرة على الحاضرين، وبادره أحدهم بالقول: بالله عليك، لقد أقلقتنا، ما الذي حل بأبي مصطفى وماذا تعرف عنه؟ قل لنا أرجوك، هل هو مريض؟ هل حدث له شيء مكروه؟ أجاب وليد وبكل ثقة: نعم، فقد كنت مارا قبل أن آتي إلى هنا بشخصين أعرفهما، فسمعت أحدهما يقول بأن حال أبي مصطفى غير جيدة، لذلك فقد قرر الذهاب إلى بيته والإطمئنان عليه. وفجأة دخل شخص من أقارب أبي مصطفى، ولما شاهده وليد قال له: أتعلم؟ فإن صحة قريبك أبي مصطفى ليست بجيدة، يجب عليك أن تتصل به أو تسرع لزيارته في البيت، فربما هو بحاجة إلى مساعدتك. تعجب الرجل وقال: بالأمس كنت عنده ولم يكن يعاني من شيء. ضحك وليد وقال: لو لم أكن متأكدا من كلامي لما قلت لك ذلك. أصاب الرجل هو الآخر قلق شديد، فأجمع الحاضرون على ضرورة زيارة صديقهم العم أبي مصطفى حال الانتهاء من العمل. فعلا أعزائي المستمعين، توجه الأصدقاء بعد الانتهاء من العمل إلى بيت أبي مصطفى للإطمئنان على صحته، وبكل تأكيد فقد كان وليد برفقتهم. ولما وصل الجميع طرق وليد الباب، لم يجبه أحد، التفت وقال: يبدو أنه لا يوجد أحد. طلب منه ألا يتعجل الأمر ويحاول أن يطرق الباب مرة أخرى، فطرق الباب مرة ثانية فلم يجبه أحد، طرقه مرة ثالثة أيضا لم يجبه أحد، وهنا قال وبكل ثقة: ألم أقل لكم بأن حال أبي مصطفى ليست مطمئنة؟ حتما نقلوه إلى المستشفى. ولهذا فقد دب القلق الشديد في نفوس الأصدقاء بسبب ما قاله وليد. لكن في هذه الأثناء وبينما كان وليد يتحدث، سمع الجميع صوت أم مصطفى وهي تقول: نعم، من بالباب؟ أجابها أحدهم على الفور: أنا أبو محمد، افتح الباب يا أم مصطفى. فتحت المرأة المسنة الباب، نظرت إليهم اندهشت، ثم قالت بارتباك: تفضلوا تفضلوا. قال أحدهم: ولكن. قالت أم مصطفى على الفور: ولكن ماذا؟ هل هناك شيء تخفوه عني؟ فحالكم غير مطمئن أبدا، فعلا فأنا لا أشاهد أبا مصطفى معكم. هنا نظر الجميع إلى بعضهم البعض، لا يعرفون ماذا يقولون، فإذا كانت الزوجة لا تعلم بمصير زوجها فكيف سيعرفون الحقيقة منها؟ كررت أم مصطفى سؤالها: أرجوكم، ما الذي حصل؟ فأنا لا أرى أبا مصطفى معكم، هل جرى له شيء؟ تعثر لسان وليد وتعثر لسان الجميع، فعلا لا يعرفون بماذا يجيبون. فها هم قد وصلوا إلى بيت صاحبهم أبي مصطفى للإطمئنان عليه، لكنه غير موجود، وزوجته أيضا لا تعرف عنه شيئا، فما هو العمل؟ ولما لم تجد الزوجة إجابة وافية وشافية من وليد ولا من الآخرين، بدأ حالها يضطرب، وبدأت تقلق أكثر وتصر على معرفة الحقيقة، ولكن لا حقيقة تذكر، لأن أبا مصطفى لم يكن مصابا بمرض ولا بأي شيء. وإليكم الحقيقة. في هذه الأثناء وصل الصديقان اللذان كانا يتحدثان بشأن أبي مصطفى في الوقت المناسب، ولما عرف بأن زيارة الأصدقاء كانت لاعتقادهم الخاطئ بمرض صاحبهم وأن وليدا قد ارتكب خطأ فادحا، حين بالغ في الأمر شرح ملابسات الموضوع. فقال أحدهما: صباحا تعرضت سيارة أبي مصطفى إلى حادث بسيط، لذلك بعد أن سمعنا بالخبر قررنا المجيء إلى بيته للإطمئنان عليه. وبعد لحظات كانت المفاجأة الأخرى. نعم أحبة المستمعين، فقد وصل أبو مصطفى أيضا، ولما شاهد وليدا وبقية الحاضرين اندهش كثيرا، خاصة بعد أن عرف سبب زيارتهم. وهنا نظر إلى وليد وفي وجهه لون شديد لما سببه من انزعاج له وللآخرين.
وهكذا مستمعين الأعزاء، بعد أن استمعتم إلى قصة وليد وما سببه من إحراج وقلق في نفس الوقت للجميع، نتوجه إلى فضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما نصت عليه تعاليم الإسلام بخصوص هذه الحالة، وما هي انعكاساتها السلبية على الفرد نفسه، كذلك على بقية الأفراد ممن هم على اتصال مباشر بوليد، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واقعا القرآن الحكيم حين يحدثنا عن أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان في حياته، ألا وهي صفة الصدق، بل وأنه أعاب على أولئك الذين يتناقضون بين أقوالهم وأفعالهم. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر الإنسان ينبغي عليه أن يشرح الواقع كما رآه تماما، وبالتالي ينبغي أن يكون بلا زيادة وبلا نقيصة، حتى لا يترتب عليه أثر مخالف. ربما في بعض الأحيان نحن لا ندرك الواقع فنستند إلى قول قائل ونرتب عليه آثارا شرعية. ولذلك من أهم الآيات التي يبحثها الفقهاء هي آية النبأ. آية النبأ التي يذكر المفسرون في سبب نزولها أن أحد الأصحاب ذهب إلى قوم ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم لما دعاهم إلى الإسلام قالوا له: ماذا نجني من الإسلام؟ فلم يتكلم بلسانه، وإنما أشار بيده على رقبته، أي أن الإسلام سوف يوردكم إلى القتل، فلم يدخلوا إلى الإسلام آنئذ. هذا الرجل رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المسألة أن الناقل إذا نقل خبرا مخالفا إما بالزيادة أو بالنقصان سوف يولد بعد ذلك جملة من الآثار، في بعض الموارد ربما تكون آثار شرعية. تصوروا على سبيل المثال، ونحن نقترب من أيام شهر رمضان المبارك، لو أن أحد أذن في غير وقت الأذان، الفقهاء يقولون إذا كان المؤذن طفلا ولا يصح الاستناد على قوله، فإن الصوم آنئذ يكون باطلا ويجب عليه القضاء، لأنه خالف الواقع مستندا إلى قول من لا أهلية له للاستناد. والمشكلة أن هنالك بعض الأحيان بعض الناس ربما في حياتهم يتعلمون على المبالغة، يبالغون في الأشياء إلى أبعد الحدود، ويوهمون الطرف الآخر بأن هذا الأمر الذي نتحدث عنه وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه الكيفية من المبالغة. وهنا واقعا ينبغي أن نتأمل كثيرا في أمثال هذه المبالغات. نحن حتى في الشريعة المقدسة بعض الأحيان الفقهاء ربما يسألون عن بعض الأسئلة الشرعية، وكاتب السؤال ربما يبالغ في السؤال إلى أبعد الحدود، ولكن الفقيه لا يعبأ بمن سأله وبما سأله، وإنما ينظر إلى الواقع وينظر إلى دقة الحكم الشرعي. من هنا واقعا من باب الأمانة ينبغي أن ينقل الإنسان الشيء الذي رآه بلا زيادة وبلا نقصان. ولذا من أهم صفات المؤمنين أيضا بالإضافة إلى الصدق الأمانة، الأمانة في النقل. من هنا عندنا أظن أيضا رواية تتحدث عن المروءة. المروءة لها تجليات كثيرة، من ضمن تجلياتها المروءة في السفر، بمعنى أنك إذا سافرت مع جماعة ورأيت منهم شيئا ربما غير مألوف، على سبيل المثال رأيت أحدهم ذات يوم يصلي قضاء، فهل يصح لك من باب المروءة أن تنقل هذا الخبر أن فلانا صلى قضاء في هذا اليوم؟ هذا خلاف المروءة. إذن في جملة من الموارد ينبغي أن نعود أنفسنا على الدقة في النقل، لا سيما في أمثال هذه الأزمنة. تعلمون وسائل الاتصال كيف أنها تطورت إلى أبعد الحدود، ربما الواتساب في هذه الأيام ينبغي علينا أن نجري عليه الآية أيضا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فنحن لا نصدق كل ما يقال. ولذا أيضا قالوا بأنه بين الحق والباطل أربعة أصابع، ذلك لأن الرؤية هي عبارة عن الحقيقة، بينما السماع ليس بالضرورة يكون دالا على الحقيقة. من ناحية أخرى أظن أننا مدعوون إلى أن نسأل وأن نعود مجتمعنا على هذه المسألة أيضا، إلى أن نسأل كل من ينقل لنا خبرا عن مصدره حتى يعود الناقل نفسه على السؤال. يعني بمجرد أن يأتي لك رجل هذا اليوم وينقل لك خبرا أن هذا الحدث جرى، مباشرة ينبغي أن نسأله من أين لك هذا الخبر، كيف وصل إليك هذا الخبر. بهذه الصورة نحن أيضا نعلم الناقل أن لا ينقل كل ما يسمع دون دليل. ولذا جاء في الحديث الشريف وفي الحكم العقلية حدث العاقل بما لا يليق. في بعض الأحيان ميزان العاقل يبين لنا أن هذا المنقول فيه زيادة، أن هذا المنقول فيه نقصان، أن هذا المنقول ربما فيه مبالغة شديدة إلى أبعد الحدود. نحن مدعوون إلى أن نقرأ الواقع بدقيته من دون مبالغة ولا نقصان. ولذا حتى فيما يتصل بالحديث عن الأموات أيضا بعض الأحيان ربما نبالغ في ذكر الأموات إما بالسوء وإما بالخير، لكن الروايات الشريفة تقول اذكروا محاسن موتاكم، هذا المقدار البسيط الذي كان الميت يقوم به من عمل صالح من المناسب جدا أن نذكره. إذن ينبغي لنا أن نعلم أنفسنا على الصدق في القول بلا مبالغة، وأن نعلم الناقل أيضا بسؤاله من أين لك هذا، حتى نتعلم جميعا على أن ننقل الأحداث والأخبار بواقعيتها من دون زيادة ولا نقصان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للدقة في نقل الأخبار وعدم المبالغة فيها، حتى لا تترتب عليها آثار شرعية ربما تكون مناقضة للغرض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
والآن مستمعينا الأفاضل نتوجه إلى الدكتورة زينب عيسى أخصائية في علم النفس من لبنان لمعرفة رأيها فيما يخص حالة وليد ولماذا كان دائما يؤول المواضيع ويبالغ فيها كثيرا، وكيف يمكن أن يترك وليد هذه العادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة القصة الحالة الشاب الذي ذكرتهم فهي حالة تدخل ضمن الطابع على المستوى النفسي النفاذي الميجالوماني الذي لديه، هي حالة من التضخم الذاتي الذي يأخذ طابع المبالغة الخرافية ليشعر بأنه لديه قدرات وممتلكات ومكانة مع حالة من الامتداد الوجودي بشكل يجعل المحيط يبدو منحسرا أمام الذات. فالنفاذي فالشخص كما حال الحالة التي طرحتها هو شخص مبالغ في الادعاء ولا يستند إلى أي إحساس من الواقع الذاتي أو الموضوعي. أحيانا هذه الحالات إن كانت حالات إذا وصلت إلى حالات المرضية يتسم الشخص بأنه مهووس بالعظمة وارتفاع الشأن، أو أن هذا الشخص على مستوى آخر يقدم ذاته مباشرة بدون جهل فعلي لوصول إلى مكانة كبيرة في نظر الآخرين، فيبالغ بكل الأشياء بالقصص بالأحاديث بالروايات حتى يبالغ بالأشياء التي ترتبط بقدراته وتوجهاته وتطلعاته. وهذا نوع هذا تطلع مرضي، هذه المبالغة هي حالة مرضية إذا ما استمرت مع هذا الشخص. أولا كما تفضلتم يتركه المجتمع وينفصل عنه المجتمع لأنه يتهم بالكذب حتى يصل إلى حالة الهذيان. فمن هنا يجب على هذا الشخص الذي ترحب أن ينتبه إلى سلوكه، هذا السلوك اللاواعي الذي يمده على المستوى اللاواعي بالعظمة والامتداد فتجعل منه شخصية يشعر بأن هذا يعطيه امتلاء على المستوى النفسي ولكن امتلاء هواني. هذا سلوك مرضي، عليه أن ينتبه إلى هذا السلوك، وبطبيعة الحال لو هو ينتبه إلى هذا السلوك لما وقع في هذا المرض. فعلى المجتمع الذي يحيطه، أولا أنا لم أسألك عن عمره إن كان شابا أو مراهق أو صغير، على الأسرة التي تحيطه المحيط إن كانت المدرسة أو الأصدقاء أو الأهل أن ينتبهوا إلى هذه المسألة وأن يستشيروا اختصاصي في علم النفس، لأن حالته إذا كانت متطورة تستدعي جلسات من التحليل النفسي. هذه الحالة النفسية لها تأثير سلبي كبير على الشخص بأنها على الامتداد تؤثر على علاقاته الاجتماعية، وعلى المستوى الذاتي تؤدي إلى الانسحاب والارتداد نحو الذات، وبالتالي إلى تشكل عدوانية تتوجه إما نحو الداخل وإما تصيبه نوع من الإحباط والعزلة، وإما نحو الخارج عدوانية موجهة إلى الآخرين. وعلى المستوى المجتمع أن المجتمع لا يعد دقق بمثل هذه الشخصيات، فينبذونه ويتركونه ولا يتعاطون معه على المدى على أي صورة من الصور.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة في برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لكم حسن الاستماع. إلى اللقاء والسلام عليكم.